هذا الطواف سماه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تحية المسجد بالنسبة للحرم هي الطواف. أي مسجد تدخله تصلي ركعتين تحية المسجد، لكن تحية مسجد الحرام هي أن تطوف حول البيت سبعا. يقول عليه الصلاة والسلام: الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. مو أحل فيه الكلام يعني تأخذ صديقك وتأخذ بالكلام طيلة المسير، لا، لو فعلت هذا أجزأك الطواف، لكن ليس هذا من الخلق وليس هذا من الأدب. فأنت تناجي ربك تبارك وتعالى، لا تتكلم مع زوجك وصديقك، لكن أحيانا يمر أمامك شخص مثلا فيقول: انتهيت من الطواف، وكان صديقا لك، أنا سابق لك إلى مثلا، أنتظرك في المكان الفلاني، هل رأيت فلان؟ أجبته السلام عليكم السلام. لو حدث هذا في الصلاة أبطل الصلاة، لكن لو حدث هذا في الطواف لا يبطل الطواف. إذن الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا شيء ثاني. الشيء الثالث حمل المصحف. حمل المصحف مهما كان القصد، يعني عندما يريد أن ينقل المصحف، حمل المصحف للنقل، حمل المصحف أثناء الطباعة، حمل المصحف أثناء التجديد، حمل المصحف أثناء التنظيف، حمل المصحف في النقل من مكان إلى آخر، حمل ثياب جاكيت جبة فيها مصحف قصد فيها المصحف، حمل صندوق فيه مصحف، حمل محفظة فيها مصحف وهو قاصد المصحف طالب علم إذا قصد حمله، أما لو حمل كتب علم يعني بالجملة ولم يقصد المصحف، حمل جاكيته والمصحف في داخله المقاصد المصحف، هذا لا يضر. أما بالنسبة للمباشرة متفقين على ذلك الأمر. هذه الأمور إذا كانت تبعا فالتابع تابع، إذا أراد أن يحمل هذا من يريد أن يحمل مثلا محفظة فعند ذلك يتبع المصحف المحفظة ولا يضر ذلك. أما إذا قصد المصحف صارت المحفظة كلها هي التابع، فحملها صار يعني حرام ولا يجوز. ويحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف. هذا حمل المصحف، نعم، تقول مصحف 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 كيفما شئت، ميم المصحف مثلث. إذا فعلت هذا وحملته، يا ترى بعض الناس عنده شيء من الفذلك، أحيانا يقول يوجد هنا في طرف المصحف بياض، يعني هذا السواد هذا المكتوب، يا ترى هذا البياض في طرف الصفحة هل يجوز أن أمسه؟ لا هو ولا جلده المتصل به ولا. إذن ما دام شيء ينتسب إلى المصحف فلا يجوز لك أن تمسه ولا أن تمس ورقه. لذلك الشيخ عقب الشيخ النووي فقال: وحمل المصحف ومس ورقه، سواء كان مكتوبا أو كان غير مكتوب، سواء كان بأعضاء الوضوء أو بغير أعضاء الوضوء. شلون بغير أعضاء الوضوء؟ واحد حط له كرتونة مصاحف حط له على ظهره قال له حمله، الآن ظهره ليس من أعضاء الوضوء، فهل له حق أن يحمل هذه الكرتونة حتى كرتونة مصاحف بدون وضوء؟ لا، لا يحق له أن يفعل ذلك. كذلك عند غيرنا يجوز المس بحائل، يعني إذا اضطر الإنسان من الممكن أن يقلد، حمل بشكير محرمة كيسنايلو أي شيء فحمل المصحف، هذا بحائل عند الإمام أبي حنيفة هذا جائز، أما عند الإمام الشافعي لا بحائل ولا بغير حائل. قال الشيخ بعد ذلك: وكذا جلده على الصحيح. الجلد يعني الغلاف الموجود، حتى ولو انفصل الغلاف، حتى ولو انفصل الغلاف هذا الأغلفة مع المصاحف، لو وجدنا غلاف مصحف هذا الغلاف إذا كان يظهر عليه أنه منسوب إلى مصحف حكمه حكم المصحف تماما، لا يحق لنا أن نحمل. وأسورد وجاء في كتاب الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون لهذا الأمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. والمقصود بالطاهر هنا طبعا إذا كان المس لا يمس الحمل من باب أولى، وهذا أبلغ بكثير، هذا ما يقوله عليه الصلاة والسلام. وكذا جلده على الصحيح، ومن هنا يفرقون ما بين الجلد المنفصل والجلد غير المنفصل. يعني سابقا كان يوجد يجعلون عبارة عن جلد خارج المصحف، خاصة الناس الذين يريدون أن يحملوا المصحف في جيوبهم دائما، ويضعون المصحف ضمن سحاب وقطعة من الجلد. هذه القطعة من الجلد عند الإمام أبي حنيفة هي منفصلة، يعني من الممكن أن يمسها الإنسان تقليدا. وعندنا يعني هذه إذا كانت هذه القطعة ليست متصلة في المصحف. الآن تطوروا في التجليد وخرجوا عن المسألة التي وضع لها، معامل التجليد صارت تلصق هذه الجلد بالمصحف، صار حكمها حكم المصحف، كأنه لا يوجد جلد للمصحف، يعني لا نستفيد من ذلك أبدا. زادوا على ذلك جماعة الإخراج بقى والنوع والتذويق، زادوا فكتبوا عليه آية من كتاب، صارت آية والآية حكمها حكم المصحف. قد يسأل سائل، طيب إذا كانت الآية حكمها حكم المصحف، أنا كتبت على اللوح مدرسة الآن كتبت صورة الفاتحة، هل لي أن أحمل هذا اللوح أم يسمى قرآنا؟ يسمى قرآنا، لا يجوز لي أن أحمل. لو جاءت امرأة في البيت تنظف بيتها، توجد قطع قرآنية، آية الكرسي، الفاتحة، ياسين، مصحف هكذا ببرواز مثلا كامل بخط صغير، هذا حكمه حكم المصحف تماما، فنقله ينبغي أن تكون خاصة، فما بالك إذا كانت في حيض أو كانت في نفاس وتريد مثلا تنظيف وتعزيل البيت. هذا أمر يحتاج أن تفكر المرأة فيه وأن ننبههم على ذلك. قلنا عند الإمام الشافعي ما دمت تحمل بأي سبب، صندوق كبير، بأكثر من صندوق كبير ربما يحتاج 10 رجال إلى حمله، في مصحف قصدتم هذا المصحف لا يجوز حمله، باكيس نايلو، كف نايلو، بشكير، أيا كان، خلاص انتهينا. هذه مسألة كيفما كان المس ما دام قاصد هذا المصحف عند ذلك لا يصح. قال وكذا جلده على الصحيح وخريطة. الخريطة كانوا سابقا يعني يجعلون بسموها دبيت الجسم، كانوا هيك سابقا عندنا الكبار كانوا يسمونه، إذا ذهب الإنسان إلى مكتب لقراءة القرآن الكريم تلاقيه بيعلق. الآن تعادت لكن بشكل جديد، هذه كانت عبارة من قماش توضع لها خيط، توضع في الرقبة كما يضع الطلاب الآن مثلا على أكتافهم المحافظ، لكن كانت عبارة عن خيط وكان لها مثلا ساتر يوضع هذه الأجزاء في داخلها وبعد ذلك تغلق. حتى أكثر البيوت كان ما يدخل امرأة في عروس إلا ولها خريطة مصحف، يعني هذه يوضع فيها المصحف. حكمها من الخارج حملها كأننا نقول مثلا محفظة الطالب، محفظة القارئ، هذه ما حكمها؟ حملها لا يصح إلا مع الوضوء تماما. هذه الخريطة سواء كانت من جلد أو كانت من ورق، مثلا اليوم في أكياس من ورق مقوى من كرتون، مثلا كانت من نايلون، من أي شيء. نعم، المقصود فيها الآن إذا كان ما في واحد عم يشتغل خياط واحد عم يشتغل بيده، لا هذا ما له علاقة، ما قلنا منفصلة. نعم، لكن خريطة فيها المصحف. نعم، قال بعد ذلك وصندوق، انتبه كلمة ماذا قال بعد ذلك؟ فيهما مصحف، كلمة فيهما هذا الظرف، هذا الذي يعود عليهم. أما لو كان الصندوق صندوق خشب، نجار عم يفصل صناديق من أجل أن يوضع. هل لو جينا إلى المساجد القديمة كان في ربعات محطوطة بيعملوا لك خشب وبكعبوه يعني وبيحطوا عبارة عن حمل كثير، أجزاء موجودة في المساجد القديمة توجد كثيرا من الصناديق التي فيها مصاحف. لو حملنا صندوق الآن هذه الربعة، طبعا خط اليد كان عبارة عن أجزاء كبيرة يحتاج أحيانا نصف متر، 70 سنتي، عرض 40-50 سنتي، يعني كبيرة، هذا الصندوق حمله يحتاج أيضا إلى وضوء ما دام المصحف فيه. وصندوق فيهما، إعادة فيهما إلى الخريطة وإلى الصندوق، إذا كان فيهما المصحف يحرم مسه. حمل الجزء قلنا قبل قليل يا أخي، قلنا قبل قليل امرأة تريد أن تحمل آية، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. برواز تريد أن تحمله اسمه مصحف، قرعة الفاتحة اسمه مصحف، آية الكرسي اسمها مصحف، سورة ياسين اسمها مصحف، حتى رزنامة محطوطة، مساكية رمضان طبعوا عليها سورة ياسين حكمها مصحف، لا يجوز حملها إلا بوضوء ولا مسها. قال بعد ذلك وما كتب لدرس قرآن. في بلادنا هذا قليل، في بلاد المغرب طريقة تحفيظ القرآن الكريم تسمى بطريقة الألواح، وطريقة الألواح أخواننا المغاربة يعرفون ذلك بوضوح، عبارة عن لوح من الخشب له يعني مقبض من الأسفل، عندهم نوع من الصوف، صوف أو شعر غنم، يعني يأتون إلى حرقه يخلطونه بشيء من الصمغ مثلا، يوجد عندهم طريقة خلط، ثم يأتون ب يعني كذا صار مثل الحبر، فيقرأ القارئ على شيخه يقرأ الصفحة من كتاب الله عز وجل، ثم يأمره أو يكتبها له، يعني إذا لم يوجد مصحف الشيخ يكتبها له، ثم يأخذ بحفظها بشكل. الآن هذا اللوح عبارة عن لوح شلون الراكيت تبع مضرب مثلا، لهم مقبض وله عبارة عن مستطيل، يحمل هكذا اللوح ويذهب ويأتي وهو يقرأ في هذا هذه الآيات المكتوبة على اللوح. الآن صار حكم اللوح ماذا؟ مصحف. عندما يريد أن يقرأ فيه من عادتهم أنهم يجعلون هذا اللوح ويقرؤون فيه، فإذا حفظ استمع إليه شيء، فإذا أتقن الاستماع قام الشيخ فأمره أن يزيل هذا الحبر بماء قليل، يفعلون كذا يزال هذا الحبر ويعود اللوح كما هو الخشبي من جديد، ثم بعد ذلك يأمره بالكتابة حتى يرى أنه هل يكتب المصحف بشكل جيد أم لا، فبعد ذلك يكتب، إذا لم يكتب بشكل جيد محاه له ثم طلب منه أن يكتب. الطريقة في الحفظ تحتاج إلى وقت طويل، يعني هذا لا يمكن أن يحفظ كما يحفظ في بلادنا بعض الناس المصحف في 3 أشهر في 4 أشهر، لا، هنالك يحفظون معه بعض الأحزاب الفقهية مثلا والعربية إذا كان في مكاتب، فيحتاج إلى وقت طويل، أقل الدرجات يعني يبلغ إلى 2 سنين تقريبا، لكن الحفظ في هذه الطريقة حفظ متين جدا، يعني ولو ترك الإنسان المصحف بالمراجعة لفترة معينة ثم عاد تراه يحفظ حفظ متين جدا. لذلك إخواننا الطلاب عندما نطلب منهم أن يخرجوا مثلا إلى السبورة وأن يكتبوا، فإلى الآن الذين حفظوا في هذه الطريقة يأتينا عدد كبير من الطلاب حفظوا في الكتاتيب هناك وعلى يد العلماء، فيكتبون المصحف كما يرسم تماما بكل أشكاله، ومصحف تصوره لا ترى شكلا من الأشكال موجود في المصحف ولا علامة إلا وقد كتبوها تماما، لا يكتبون إلا برسم المصحف، يعني لا يعرفون إذا استشهدوا بآية أن يكتبوها بدون خط المصحف ولا برسمه. هذه طريقة جيدة طبعا وطريقة حسنة، وقد ظهر فيها ثبات الحافظين عليها بشكل، يعني الذين حفظوا بهذه الطريقة حفظهم متين جدا جدا. طبعا لا أقول الذين يحفظون بغير هذه الطريقة، لكن سبب الذين يحفظون بغير هذه الطريقة كثرة المدارسة والمطالعة، أما في هذه الطريقة سبب الكتابة والسطر كل سطر مضبوط بسطره حتى يكتب الصفحة تماما أو الربع الذي يكتبه، فيحفظ تماما في الذاكرة بكل حرف كتبه بيده، سيكتب عدة مرات ولا يقبل الشيخ أن ينتقل إلى شيء آخر حتى يتقن 100%. ما كتب لدرس قرآن إذن، هذا مما يؤدينا أن نتكلم، نرى كثير من الأوراق للأسف اليوم من كراسات الأولاد التي بعد انتهاء العام الدراسي تلقى في الأرض وفيها آيات من كتاب الله عز وجل، فينبغي علينا أن ننبه أولادنا لهذا الأمر. وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح، يعني يحرم مسه. يغتفر في هذه المسألة الأولاد الصغار. الأولاد الصغار أولا الولد غير مكلف، ونحن الولد نحتاج إلى تعليمه، فلا يعني تشدد على الولد الصغير في مسألة الأصل هو ليس مكلف، خاصة إذا كانت المسألة للتعليم وفي الألواح، فنقول هذا مصحف غير دائم، لأنه مباشرة يزول في الماء ثم يعود الكتابة ثم يزول في الماء ثم تعود الكتابة، هذا بالدرجة الأولى له. أيضا يا ترى إذا لم يقصد منها مصحف، مثلا قد يقصد منها موعظة لكن موجودة في كتاب الله عز وجل حكم، ألم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا إلى الملوك وزعماء العالم؟ وكتب في بعض هذه الكتب مثلا عندما أرسل إلى هرقل كتب: يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله مثلا ولا نشرك. هذه آية من كتاب الله عز وجل، أدرجت الآية أين؟ في داخل كتاب، في داخل رسالة. ما حكمها؟ ننظر. إذا كان القرآن أكثر عند ذلك حكمها حكم القرآن، وإذا كان أقل ليس لها حكم القرآن. من هنا ما حكم حمل كتب التفاسير؟ حكم. هل يجوز لنا أن نحملها بدون وضوء؟ نعم. وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح، والأصح حل حمله في أمتعة، نعم، وتفسير، ما دام الأمتعة يريد الآن أن يحمل طالب يحمل محفظته فيها كتب تفسير وفقه وكذا وفيها مصحف، ما قصد المصحف إنما قصد الكل، عند ذلك ليس حراما أن يحمل مثلا لا لباسه ولا أمتعته، كذلك كتب التفسير. بعد ذلك عندنا وقلنا التفسير يشترط أن يكون ولو زيادة بكلمة عن القرآن الكريم، ولذلك صاحب كتاب الجلالين لو كانت مطبوعة المصاحف مصحف تفسير الجلالين لوحده دون مصحف، فلو عددت الحروف فإن الحروف ضبطوا العلماء ذلك فوجدوها أكثر من كتاب الله تبارك وتعالى فيحمى. قال: ودنانير. الدنانير الآن تأخذ الألف ليرة سورية مثلا وضع عليها صورة الدينار الإسلامي ومثلا كتب عليها لا إله إلا الله، والله عز وجل قال في آية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآن هذه ارتفعت عن مسألة قرآن وصارت نقد، ولذلك هذا النقد لا حرمة له، من الممكن أن يحمله الإنسان حتى يدخل به إلى الخلاء، لا مانع من ذلك. ودنانير لا قلب ورقه بعود، يعني بعض الناس يأتي إلى قلم، النظر في المصحف ليس حرام، لكن عندما يضطر إلى قلب الصفحة فيأتي أحيانا بقلم بعود بكذا يقلب هذه الورقة، ما حكمه؟ الآن صار متصل، صار متصلا في ذلك، فلا يحق له أن يقلب المصحف من ذلك، يعني هذا نوع من انتهاك لكتاب الله تبارك وتعالى. وأن الصبي المحدث لا يمنع كما قلنا، لماذا لا يمنع؟ هذا من أجل التعليم والمشقة استمرار الولد، يعني الولد الصغير نأمره بالطهارة، وبعد أن نأمره بالطهارة ترانا في جهة أخرى نأمره بالصيام نأمره بالصلاة، لكن يكون صغيرا قد يصلي بدون وضوء أحيانا، وقد يأكل وهو في رمضان، أنت لا تراقبه كما تراقب الإنسان الآن نحكي على الصغار. نعم، من الممكن لو رأيته في شيء ألا تفعل معه شيء. قلت: الأصح حل قلبه بعود وبه قطع العرق، يعني هذا الإنسان الذي يأتي إلى قلم وكان هنالك مصحف يريد أن يراه، مثلا يريد أن يرى الطبع، يريد أن يقرأ آية، فجاء بقلم أو بعود فقلب الصفحة، معروف الصفحة كذا مرفوعة، ثم قام بقلبها، يعني هذا القلب هل يسمى حملا؟ لا يسمى، يعني هل فيه قصد الانتهاك بدون؟ ما قصد ذلك. ماذا قصد؟ قصد القراءة وهو يخاف أن يمس المصحف بيده، فهذا قطع به العراقيون يعني من الشافعية، ثم قال يعني بالحل والله أعلم. ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه، فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح. من الأشياء الهامة التي ينبغي على كل طالب علم أن يتذكرها دائما في أغلب المسائل الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك، هذه من القواعد الهامة جدا، وأن الضرر يزال. هنالك قواعد هامة في الفقه ينبغي علينا دائما أن نجعلها أمام أعيننا. فمثلا في الطهارة الآن اليقين لا يزال بالشك، أنا إنسان تيقن الطهرة فهو الآن متطهر، تيقن الحدث فهو محدث. هنا الشيخ يقول ومن تيقن طهرا أو حدثا، ثم قال وشك في ضده عمل بيقينه. أنا متوضئ قطعا، يا ترى قطعا متوضئ، يا ترى انتقض وضوئي أم لم ينتقض، انتقض أم لم ينتقض، هذا فيه شك. أما بالنسبة للوضوء فيه يقين، ماذا أفعل؟ أطرح الشك وأخذ باليقين، فأنا الآن متوضئ. أنا محدث، توضأت أم لم أتوضأ؟ أنا يقينا محدث، لكن شككت في الوضوء، توضأت أم لم أتوضأ؟ عند ذلك ماذا أخذ؟ اليقين الآن ما هو الحدث، أخذ بالحدث وأترك الطهر، اليقين لا يزول بالشك. لكن عندنا مسألة أخرى، من تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه. اليقين إذا كان السابق طهرا، وهذا اليقين عملنا باليقين، وإذا كان السابق الآن الشك وهو المتأكد من ذلك عملنا أيضا باليقين. لكن المشكلة فلو تيقنهما قطعا يعلم أنه قد فعل الوضوء وأيضا قد فعل الحدث، لكنه لا يدري ماذا كان قبلهما، أيهما كان أسبق من الآخر. فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح، متوضئ قطعا ومحدث قطعا. الآن ننظر إلى ما كان قبلهما، فإذا كان ما قبلهما لا يدري أيهما أسبق من الآخر، فإن كان ما قبلهما في ظنه الآن أنه متوضئ فهو الآن محدث، وإذا كان ما قبلهما محدث فهو الآن متوضئ، فضد ما قبلهما في الأصح. قلنا إذا تيقن الطهر أو الحدث وشك في الأمر الآخر يعمل باليقين، لأنه يأخذ بالقاعدة الفقهية التي عليها مدار الأمر، لا تزول الطهارة بالشك، أيضا اليقين لا يزول بالشك. ما دمنا نأخذ في هذه القاعدة عند ذلك نعمل باليقين. ما الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا فيقول إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أحيانا يسمع صوت من البطن، الناس بتقول بالعامية والله في كركب بطنه، نعم، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، يعني القاعدة من أين جاءت؟ من هنا. أشكل عليه هل خرج منه شيء؟ خرج منه ريح؟ خرج منه صوت؟ عند ذلك نقول إنه قد انتقض الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معنى هذا أن الأصل الوضوء، ومسألة الشك في إزالة الوضوء مسألة نطرحها، لابد من اليقين. سمع صوتا هذا يقين، وجد ريحا هذا يقين، عند ذلك فيأخذ بالعمل الأصلي وهو أنه متوضئ. واليقين يستصحبه الإنسان فهو متوضئ، إذن يستصحب ذلك اليقين ولا يلتفت إلى الشك. هو محدث يستصحب ذلك اليقين ولا يلتفت إلى الشك أبدا. أما في المسألة الثانية وجهل السابق منهما فضد ما قبلهما، الإمام الشافعي هنا له طريقان. هذه مسألة ننظر فيهما، إذا كان قبلهما محدث فهو الآن متطهر، لأنه إذا كان محدث سينتقل بعد ذلك إلى الطهارة ما تذكر طهرا، فهو متأكد من أي شيء؟ من الطهارة، فهو الآن متطهر وشك في أي شيء في الحدث فأخذ بالطهارة. وإذا كان قبلهما محدث معنى ذلك قطعا لأنه تذكر الوضوء فهو الآن متوضئ، هذا معنى فضد ما قبله. لكن الطريق الآخر، ولعله في هذه المسألة يحتاج الإنسان أن يدخل بدون شكوك إلى صلاته وإلى عبادته، فالوجه الثاني يعني أسلم للقلب، وهو أن الإنسان إذا شك هل هو متوضئ أو هو متطهر ثم بعد ذلك يريد أن يرى السابق منهما، لماذا كل هذا؟ فماذا يفعل؟ يترك الكل وبعد ذلك يذهب فيتوضأ، وبذلك يحتاط لأمره ولصلاته وينتهي من ذلك.